نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لسفر زكريا. هذه الدراسة هي من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح السابع من سفر زكريا. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نرى في هذا الأصحاح سؤالا موجها من أبناء السبي إلى النبي زكريا عن أصوامهم التي كانوا يمارسونها طوال مدة 70 سنة في السبي. فنقرأ في الأعداد 3 وكان في السنة 4 لداريوس الملك أن كلام الرب صار إلى زكريا في 4 من الشهر 9 في كسله، لما أرسل أهل بيت إلى شراصر ورجم ملك ورجالهم ليصلوا قدام الرب وليسألوا الكهنة الذين في بيت رب الجنود والأنبياء: أأبكي في الشهر 5 منفصلا كما فعلت كم من السنين هذه؟ إن الأصحاحين 7 و8 مرتبطان ببعضهما ويكونان وحدة واحدة. والواقع المذكورة هنا حدثت بعد 2 من الرؤى التي رآها النبي زكريا، لأن تلك الرؤى كانت في 2 لداريوس الملك، كما نرى في زكريا الأصحاح 1 والعدد 1، وهذه الإرسالية كانت في 4. وأعطى الرب الإجابة في 7 من الناحية السلبية، وفي 8 من الناحية الإيجابية. أما شهر كسلو فهو شهر كانون الأول أو ديسمبر، فكان 9 عندهم هو 12 في التقويم الميلادي. أرسل أهل بيت إيل ليسألوا إذا ما كان عليهم أن يستمروا في الصوم والنوح، والنبي زكريا قبل أن يجيبهم تكلم إلى ضمائرهم. ونلاحظ هنا أن المسيح له المجد لما كان هنا على الأرض لم تكن إجابته ليزيد معرفة السائل وينير ذهنه فحسب، بل لكي يدرب قلبه ويلمس ضميره، وهكذا فعل الرب مع السائلين هنا. يتكلم المرسلون بصيغة أأبكي لأنهم يتكلمون بالنيابة عن الأمة كلها، كما لو كانوا جميعا رجلا واحدا. ويا ليتهم كانوا منتبهين لهذه الحقيقة العظمى التي عبروا عنها بكلماتهم وهم مخالفون لها بقلوبهم، كما دل على ذلك سؤالهم. لقد كانت مهمة هذا الوفد أن يسألوا الكهنة والأنبياء هل يستمروا في صوم 5 الذي ظلوا يصومونه طيلة سني 70 حزنا على سبيهم وخراب هيكلهم وزوال مجدهم والتماسا لمراحم الله لهم. كان 5 يذكرهم بحرق الهيكل والمدينة، ويذكرهم أيضا بهذا الأمر المحزن، ألا وهو ارتحال مجد الرب من بيته ومن مدينته ومن وسط شعبه. لهذا عندما كان يحل هذا الشهر، كما يبدو من سؤالهم، كانوا يذكرون ما حدث فيه بصوم ونوح وبكاء. فكان مضمون سؤالهم هو هذا: هل نستمر في الصوم ونبكي وننوح كما فعلنا في كل هذه السنين الكثيرة التي مضت؟ هل يوجد مبرر لذلك الآن؟ ألم نرجع إلى الأرض؟ أليس بناء الهيكل على وشك الانتهاء؟ ألم يعد من حقنا الآن أن نطرح عنا مظاهر النوح والحزن ونبطل الصيام؟ هذا سؤال مستمعي الكرام معقول بحسب الظاهر، لكنه في حقيقته خطأ كما سنرى من إجابة الرب عليهم في الأعداد التالية. ثم نرى الإجابة على هذا السؤال في الأعداد من 4 إلى 7، إذ نرى أن النبي وبخهم بشدة لأجل سوء تصرفهم في أصوامهم. تقول هذه الآيات: ثم صار إلي كلام رب الجنود: قل لجميع شعب الأرض والكهنة: لما صمتم ونحتم في الشهر الخامس والشهر السابع وذلك هذه السبعين سنة، فهل صمتم صوما لي أنا؟ ولما أكلتم ولما شربتم، أفما كنتم أنتم الآكلين وأنتم الشاربين؟ أليس هذا هو الكلام الذي نادى به الرب عن يد الأنبياء الأولين حين كانت أورشليم معمورة ومستريحة ومدنها حولها والجنوب والسهل معمورين؟ فإذ كانوا قد توجهوا بسؤالهم هذا أتاهم الجواب، حيث أن صومهم كان مظهرا لبؤسهم أكثر من كونه علامة على توبة حقيقية. تلك الأصوام كما كانت في التقليد اليوم وكما كانت بين اليهود قديما كثيرا ما تحفظ بدون اضطداع أو تذلل، بينما الصوم الحقيقي يا أحبائي هو التذلل أمام الرب لأجل الخطايا المقترنة بالتوبة. ولنا أن نستنتج من الجواب الذي أعطي لهذا الوفد أن اليهود كانوا يصومون بنفس هذا الأسلوب الشكلي التقليدي الذي نراه اليوم، فإن الذين كانوا يحفظونه كانوا يقتربون إلى الله بشفاههم بينما قلوبهم مبتعدة عنه بعيدا. ولم يقترن الصوم بالتوبة والتذلل، وبالإضافة إلى ذلك فإنهم أظهروا الملل والضجر من تكرار الصوم. وهذه هي العبادة الجسدية، كأن عبادة الرب ثقيلة، وإجابة الرب كانت جميلة لأن الرب كان يجاوب القلب. ومع أن أهل بيت إيل هم الذين أرسلوا السؤال، لكن الجواب كان لكل شعب الأرض. إن كلام الرب الخطير في العدد الخامس هو كإصبع الله يشير إلى قلوبنا سائلا إيانا عن الدافع الحقيقي لكل عمل من أعمالنا. إن التقوى الصورية لا تخدع الله، ومن الناحية الأخرى هو لا يفوته شيء يعمل بدافع المحبة له. فقد قال الرب يسوع عن مريم في إنجيل مرقس الأصحاح 14 والعدد السادس: لقد عملت بي عملا حسنا. نرى أيضا في سفر إشعياء الأصحاح 58، وقبل أن يحصل هذا، كيف أن إشعياء كلم الشعب فيما يتعلق بالصوم في غير محله بداية من الآية الأولى. نقرأ الأعداد الثلاثة الأولى معا: نادي بصوت عال لا تمسك، ارفع صوتك كبوق وأخبر شعبي بتعديهم وبيت يعقوب بخطاياهم، وإياي يطلبون يوما فيوما ويسرون بمعرفة طرقي كأمة عملت برا ولم تترك قضاء إلهها. يسألونني عن أحكام البر، يسرون بالتقرب إلى الله، يقولون: لماذا صمنا ولم تنظر؟ ذللنا أنفسنا ولم تلاحظ. ها إنكم في يوم صومكم توجدون مسرة وبكل أشغالكم تسخرون. نرى هنا أنه كان على النبي إشعياء أن يبين للشعب بلغة واضحة وصريحة مجالات سلوكهم تلك التي كان الرب غير راض عليها كونهم كانوا يراعون الشكليات فحسب. فإن مظهر البر الذي بدوا عليه كان مجرد تظاهر، تذمر الشعب حين تغاضى الله عن ممارساتهم الدينية، فأجاب الله بأن أصوامهم كانت فاترة وصومهم الريائي أنتج النزاع والخصام والادعاء مبعدا إمكانية الصلاة إلى الله. أما الصوم الحق فيتعدى مجرد كونه توبة ظاهرية شكلية، إذ يتضمن الرجوع إلى الخطية مقرونا بالندامة وقطع كل صلة بالخطية. إنه يشتمل على عدم ظلم الغير وإطعام الجياع وعمل الخير والإحسان تجاه المحتاجين وغير ذلك من مثل هذه الأمور. ثم يتابع النبي إشعياء ويقول في الأعداد من الخامس إلى التاسع: أمثل هذا يكون صوم أختاره؟ يوما يذلل الإنسان فيه نفسه، يحني كالأسلة رأسه ويفرش تحته مسحا ورمادا، هل تسمي هذا صوما ويوما مقبولا للرب؟ أليس هذا صوما أختاره؟ حل قيود الشر، فك عقد النير، وإطلاق المسحوقين أحرارا، وقطع كل نير. أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك؟ إذا رأيت عريانا أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك، حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك وتنبت صحتك سريعا، ويسير برك أمامك ومجد الرب يجمع ساقتك. حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول ها أنا ذا، إن نزعت من وسطك النير والإيماء بالإصبع وكلام الإثم. فمتى تعلم الشعب طريقة الصوم الصحيحة يتمتع بالبركات. إن التائبين السالكين في شركة مع الرب يختبرون شبع النفس، أما المقتنيات المادية فلن تشبع أبدا. إن البعض يمارسون طقوسهم الدينية وحتى يصومون أياما عديدة، في حين أن الله لم يطلبها منهم. فقبل أن يجيبهم على السؤال الذي سألوه إذا ما كان عليهم أن يستمروا في الصوم والبكاء وممارسة طقوس معينة، تكلم النبي زكريا إلى ضمائرهم، وبدءا من الآية الثامنة يوضح الرب أن حياة التقوى العملية والرحمة هي أفضل بما لا يقاس من مجرد الصوم. إن الله الذي هو نور ومحبة يذكرنا بمطالبه غير المتغيرة، الحق والإحسان والرحمة. نرجع الآن إلى سفر زكريا الأصحاح السابع والأعداد من الثامن إلى العاشر، حيث نقرأ: وكان كلام الرب إلى زكريا هكذا: قال رب الجنود، اقضوا قضاء الحق واعملوا إحسانا ورحمة كل إنسان مع أخيه، ولا تظلموا الأرملة ولا اليتيم ولا الغريب ولا الفقير، ولا يفكر أحد منكم شرا على أخيه في قلبه. هذه هي الأمور التي تسر الرب وتبهجه يا أحبائي، هذه هي الأمور التي يطلبها منكم. ثم نقرأ في الأعداد من الحادي عشر إلى الرابع عشر: فأبوا أن يصغوا وأعطوا كتفا معاندة وثقلوا آذانهم عن السمع، بل جعلوا قلبهم ماسا لئلا يسمعوا الشريعة والكلام الذي أرسله رب الجنود بروحه عن يد الأنبياء الأولين. فجاء غضب عظيم من عند رب الجنود، فكان كما نادى هو فلم يسمعوا، كذلك ينادونهم فلا أسمعوا، قال رب الجنود. وأعصفهم إلى كل الأمم الذين لم يعرفوهم، فخربت الأرض وراءهم لا ذاهبة ولا آئبة، فجعلوا الأرض البهجة خرابا. لقد قام الروح القدس بمهمة جوهرية، وذلك بإعلان وحي الله من خلال كتاب بشريين. لكن للأسف يا أصدقائي، فإن ما وجده كان كتفا معاندة وآذانا مغلقة وقلبا كالماس، وهذا يفسر لنا عقابه الشديد. يقول العدد الثالث عشر: فلا أسمع، قال رب الجنود. هذا يظهر صورة صارمة عن غضب الله، حيث يتخلى عن الخطاة العصاة. إن الطاعة يا صديق العزيز أفضل من الذبيحة، فمن المهم جدا أن نطيع كلمة الرب. من الأفضل أن نعطي آذانا صاغية للكلمة النبوية حتى عندما نكون في مشكلة أو حاجة معينة، فعندما نصرخ إلى الرب يصغي هو إلينا ويستجيب لصلواتنا. لقد توسع النبي زكريا هنا فيما سبق أن قيل لهم من أنهم كان ينبغي أن يصغوا للأنبياء الأولين، وذلك لتحذير المرائين الذين جاءوا سائلين بتدقيق شديد عما إذا كانوا يستمرون في أصوامهم، كما أنه سبق وذكرهم بتمرد آبائهم وعلى نداءات أنبيائهم. وهنا يكرر الكلام لأن متاعب الآخرين ينبغي أن تكون إنذارا لنا، فإن المتاعب التي أصابت الشعب قديما كتبت لإنذارنا نحن يا صديقي الذين انتهت إلينا أواخر الدهور، وينبغي علينا أن نتعظ نحن أيضا من أحداث أيامنا الحاضرة المماثلة. لقد كرر هنا زكريا النبي خلاصة العظات التي نادى بها الأنبياء السابقون، حيث أوضح لهم أن ما يقوله لكم الآن رب الجنود سبق أن قاله لآبائكم: اقضوا قضاء الحق، اعملوا إحسانا ورحمة. فعلى القضاء أن يؤدوا العدل بدون تحيز، وعلى الأقرباء أن يعطفوا بعضهم على بعض. يجب أن لا يكتفوا بأن لا يسيء بعضهم لبعض، بل أن يكونوا مستعدين ليعملوا لهم كل الخير الذي يستطيعونه. يجب النظر بعين الرحمة والعطف إلى ضعفات الآخرين وإلى نكباتهم، كما يجب أن نمارس هذا الإحسان عمليا. يجب أيضا أن لا نقص على من يعجزون عن مساعدة أنفسهم. يجب أن لا يظلم الضعيف بسبب ضعفه، ويعطى كل واحد حقه حتى وإن كان عاجزا عن أن يسترده منه. وبهذا نكون قد وصلنا يا أحبائي إلى نهاية الأصحاح السابع من سفر زكريا، ونأتي الآن إلى الأصحاح الثامن من السفر نفسه. في هذا الأصحاح الثامن صدر إلى النبي زكريا الأمر بأن يتكلم بلهجة التشجيع للراغبين في إطاعة الحق وللذين أطاعوه فعلا. هنا نجد كلاما مشجعا من رب الجنود للشعب. في أحاديث زكريا السابقة ترك النبي سامعيه في قفص الاتهام بالإثم وتحت إحساس عميق بالغضب. ترك لهم منظرا محزنا عن خراب أرضهم، وكان السبب في هذا الخراب هو تمرد آبائهم، لكن لأنه قصد أن يدفعهم إلى التوبة لا إلى اليأس، فإنه يبسط أمامهم الأمور العظيمة التي ادخرها لهم الله، وأن أعمال العناية الإلهية سوف تدعوهم بصوت عال إلى الفرح والبهجة، كما سبق أن دعتهم إلى الصوم والبكاء. ستلحق فترة سعيدة بأصوامهم، ولا تكون هناك حاجة إلى هذه الأصوام، لكنها ستتحول إلى أيام شكر. فالذين صاموا بينهم صوم الرياء نالوا قصاصهم في الأصحاح السابق. أما الذين تذللوا أمام الله بإخلاص وطلبوا وجهه، فإنهم يجدون هنا تأكيدا معزيا بأنهم سينالون نصيبا كبيرا من السعادة القادمة. علينا أن نلاحظ هنا أنه بعد أيام الضيق التي تكابدها الكنيسة تأتيها أيام الابتهاج والفرح والسرور، وعندما يأتينا الله بالرحمة ينبغي أن نقابله بالشكر والفرح، وعندما يحول الله النكبات إلى مراحم فلنحول الأصوام إلى أعياد. تقول الآية الخامسة في المزمور 126: الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. وهذا درس لنا يا أحبائي، فالذي يبدأ بالبكاء لابد أن ينتهي بالفرح والترنم. إن الله لا يحب الشكليات. وماذا يقول الله للشعب قديما في سفر إشعياء؟ إنه يقول: لا تعود تأتون بتقدمة باطلة. البخور هو مكرهة لي، رأس الشهر والسبت ونداء المحفل، لست أطيق الإثم والاعتكاف. رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي، صارت علي ثقلا مللت حملها. وعندما أتى الرب يسوع المسيح بالجسد، هل وجد العبادة قد تغيرت؟ كلا يا أصدقائي، ظلت الصورة الخارجية كما هي، والقلب بعيد. لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. وماذا يقول الرب لهم في إنجيل متى الأصحاح 15؟ فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. يا مراؤون، حسنا تنبأ عنكم إشعياء قائلا: يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا، وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. يوضح الرب يسوع أن حياة التقوى، حياة الإيمان العامل بالمحبة، هي حياة الرحمة، وهي أفضل بما لا يقاس من مجرد الصوم الزائف. إن حضور الرب وسط كنيسته يضمن ويكفل سداد كل إعوازها.
في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بنعمة الرب دراسته لسفر زكريا. لذا أرجو صديقي أن تكون برفقتنا لتنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا مع هذه الكلمة الختامية.
صديقي المستمع، نرى في الأصحاح السابع كيف وبخ النبي زكريا الشعب لأجل سوء تصرفهم في أصوامهم، ثم نراه في الأصحاح الثامن يضمد الجراح التي سبق أن كشف عنها ويشفيها، ثم أكد على رحمة الله الجزيلة التي حفظها لهم والتي سوف تحول أصوامهم إلى أعياد. بالنسبة لنا نحن يا أصدقائي، يجب أن نمتنع عن الخطية، ليس فقط لأن الله يغضب منها ولذلك فهي خطرة علينا، لكن أيضا لأنها لا تليق بنا، إذ أنها شيء ذميم جدا. لقد أعطى الله هنا على لسان النبي زكريا تأكيدات جديدة عن رحمته. إن من يعملون من أجل الله هم الذين يجب أن يتوقعوا منه التشجيع، والذين وضعوا أيديهم على المحراث يحق لهم خدمة الرب، يحق لهم أن يتوقعوا تشديد أيديهم بمواعيد الرحمة، والذين يتجنبون أخطاء آبائهم يحق لهم ليس فقط عدم توقع حلول اللعنة عليهم، بل أيضا توقع أن تتحول لهم اللعنة إلى بركة. صلاتنا لأجلك صديق المستمع أن تكون واحدا من هؤلاء الذين يحبون المسيح ويخدمونه بأمانة وعدم فساد. آمين.
بحبك بهدي لك كل قلبي، بحبك بهدي لك كل عمري، بحبك 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 يا يسوع.
بحبك 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 يا يسوع.
لولا عطفك في الهناء الهناك والأحضنك يضمني بكل ما فيا بتحبني الأحضنك يضمني بكل ما فيا بتحبني يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم
أنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.